أحياناً ينظر الشخص إلى شاشة نظام الملاحة في السيارة وفجأة يجد أن الخريطة تخبره بأنه يقود في منتصف المحيط. آه، ليس على طريق ساحلي، بل في عمق البحر حلفياً.
نعم، وللوهلة الأولى قد يبدو هذا مجرد عطل تقني بسيط، يعني خلل في البرمجة ربما أو فقدان للإشارة.
بالضبط، لكنه في الواقع عرض لمرض أكبر بكثير. نحن نعيش في عالم يتم فيه اختطاف التكنولوجيا الأكثر تقدماً لدينا والتلاعب بها بنشاط.
طيب، في هذا الغوص المعرفي اليوم سنقوم بتفكيك مجموعة دسمة جداً من التقارير.
مصادرنا اليوم مثيرة جداً للاهتمام. نحن نعتمد بشكل حصري على العدد 92 من مجلة لوديجي والصادر في منتصف مارس عام 2026.
صحيح، ولدينا اليوم رحلة غريبة حقاً. يعني سنبدأ من قاعات المفاعلات النووية شديدة التنظيم في باريس ونهبط إلى أنفاق تهريب سرية تحت الأرض، ثم نصعد نحو رحلات استكشاف القمر
لنصطدم في النهاية بشاشات التلفاز في غرف معيشتنا وإعلانات يوتيوب الإجبارية. يا لها من مفارقة، الهدف اليوم ليس مجرد سرد الأخبار، بل استخراج الروابط الخفية. نريد فهم الآليات التي تربط كل هذه الأحداث لفهم الصورة الكبرى.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا، وبصراحة هو جوهر نقاشنا، ذلك التناقض المذهل بين محاولات الإنسان للسيطرة على مستقبله والفوضى العارمة التي تعرقل هذا المسار على أرض الواقع. هناك رغبة مهوسة بالتنظيم تقابلها دائماً عشوائية الجغرافيا والسياسة.
طيب، دعنا نبدأ من تلك الرغبة المهووسة بالسيطرة، وتحديداً من ملف الطاقة. المصدر الأول لدينا يأخذنا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
القمة العالمية الثانية للطاقة النووية.
بالضبط، نحن نتحدث هنا عن مبادرة ضخمة قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبتنسيق مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والمغرب كان حاضراً بقوة في هذا الحدث الاستراتيجي.
فعلاً، التقرير يشير إلى وفد مغربي رفيع المستوى جداً، يمثل الملك محمد السادس، ويترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومعه أيضاً وزير الخارجية نصر بوريطة.
ولم يقتصر الأمر على الجانب السياسي، بل ضم الوفد سعيد ميلين، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والسفيرة سميرة سطايل.
وهذا يوضح جدية الموقف. الهدف المعلن هو توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات لمواجهة التغير المناخي. لكن لحظة، أليس هذا تحولاً درامياً بعض الشيء؟
كيف تقصدين تحولاً درامياً؟
يعني لعقود طويلة كانت الطاقة النووية بمثابة الشرير في قصص البيئة، كانت هي الكابوس، والآن فجأة يتم تقديمها كالبطل المنقذ وطوق النجاة. هل يشبه الأمر إدراكنا فجأة أن الدواء المر الذي كنا نرفضه بشدة هو الوحيد القادر على علاجنا؟
تشبيه الدواء المر دقيق جدا هنا، هو يعكس الحالة النفسية تجاه الطاقة النووية. لكن التحول ليس مجرد يأس مناخي، بل هو خيار استراتيجي وطني كما وصفه الخبير الطاقي عبد الصمد مالوي في التقرير.
طيب، لماذا يحدث هذا التحول الآن تحديدا؟ ما الذي تغير في المعادلات؟
الذي تغير هو فهمنا لآلية عمل شبكات الكهرباء. الطاقة النووية لم تعد فكرة هامشية، بل هي ضرورة لتأمين ما يسمى بالحمل الأساسي للشبكة.
الحمل الأساسي؟ أسمع هذا المصطلح كثيراً. هل يمكننا تبسيطه؟ ماذا نعني به بالضبط؟
أكيد، تخيلي شبكة الكهرباء كطريق سريع. هذا الطريق يجب أن تتدفق فيه السيارات التي هي الطاقة بسرعة ثابتة جداً ومستمرة دون أي توقف.
ومصادر الطاقة المتجددة لا توفر هذا التدفق الثابت.
بالضبط، الشمس والرياح ممتازة ونظيفة، لكنها متقطعة. الشمس تغيب والرياح تهدأ. في الماضي كنا نعتمد على الفحم والغاز لتوفير هذا التدفق المستمر.
والآن نحن نريد التخلص من الكربون.
صحيح، ومع الضغط لخفض الانبعاثات لا يوجد بديل قوي يوفر طاقة مستمرة وبلا كربون سوى المفاعلات النووية. هذا هو الحمل الأساسي. المغرب والعالم أدرك أن الانتقال من سياسة رد الفعل إلى التخطيط بعيد المدى يتطلب هذا الخيار.
إذن نحن مجبرون فيزيائياً على هذا الخيار، لكن التقرير يربط هذا التحرك أيضاً بالاستعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2026. ما علاقة مؤتمر سياسي ببناء مفاعلات للكهرباء؟
علاقة وثيقة جداً. هذه المعاهدة هي الأساس الذي يمنع تحول التكنولوجيا السلمية إلى أسلحة. الفكرة هي مقايضة، يعني تتخلى الدول عن السلاح النووي وفي المقابل تحصل على التكنولوجيا السلمية لتوليد الكهرباء تحت رقابة الوكالة الدولية.
صفقة واضحة. طيب، ولماذا عام 2026 مهم لهذه الدرجة؟
لأن مؤتمرات المراجعة تعقد كل 5 سنوات، وهناك اليوم اندفاع عالمي غير مسبوق لبناء مفاعلات جديدة، ما يسمى بالنهضة النووية. قمة باريس هي محاولة لاستباق الأمور وتأسيس إطار قوي يضمن أن هذا الاندفاع سيتم بأعلى معايير السلامة،
لتجنب أي مخاوف عسكرية أو عقبات سياسية.
تماماً. وحضور شخصيات بوزن رئيس الحكومة ووزير الخارجية يبعث رسالة طمانة، رسالة تقول نحن نخطط لمستقبلنا الطاقي بجدية وعقلانية.
هذا التخطيط المستقبلي المنظم والمحكم في قاعات باريس يثير الإعجاب حقاً، لكن بمجرد أن ننتقل إلى القسم الثاني من مصادرنا نجد أن هذا التنظيم يصطدم بواقع فوضوي للغاية،
واقع تفرضه الجغرافيا والسياسة وتصرفات البشر اليومية.
صحيح. لنأخذ مثالاً واضحاً من المجلة، إعلان وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيا مولي انسحاب منتخب إيران من كأس العالم 2026.
وهذا خبر ننقله هنا بحيادية تامة كما ورد في المصدر دون الخوض في أبعاده السياسية.
بالتأكيد، لكنه يطرح نقطة جوهرية، حدث رياضي عالمي منظم بدقة فجأة يتعرقل بسبب الجغرافيا والسياسة. هذه هي الفوضى التي نتحدث عنها،
وتتجلى هذه الفوضى بأبشع صورها في التكنولوجيا أيضا. ذكرت في البداية موضوع السيارات التي تظهر في البحر في الخرائط.
اضطرابات نظام جي بي اس في الإمارات، التقرير يربطها بشكل مباشر بأجواء الحرب والتشويش. أنا بصراحة متفاجئة، يعني نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن لنظام ملاحة متطور أن يخدع بهذه السهولة؟
السر يكمن في ضعف إشارة الأقمار الصناعية. شوف، الإشارة تأتي من مسافة آلاف الكيلومترات في الفضاء الخارجي، فتصل إلى الأرض ضعيفة جداً.
وماذا تفعل الحروب بهذه الإشارة الضعيفة؟
تقوم القوات العسكرية ببث إشارة أرضية مزيفة أقوى بكثير من إشارة القمر الصناعي. جهاز الاستقبال في هاتفك أو سيارتك يصدق الإشارة الأقوى ويتجاهل الإشارة الحقيقية.
يا إلهي، إذن هو يستمع للبرج العسكري القريب الذي يكذب عليه.
بالضبط. الهدف العسكري هو تضليل الطائرات المسيرة، لكن الضحية الجانبية هي كل الأنظمة المدنية، سيارات، سفن، وحتى خدمات التوصيل العادية. هذا يوضح هشاشة الأنظمة التي نثق بها ثقة عمياء.
أليس من المرعب أن نثق في التكنولوجيا أكثر من اللازم بينما الواقع المادي مليء بالثغرات، ونتحدث عن ثغرات مادية حرفياً؟ المجلة تتحدث عن نفق الترخال السري.
قصة هذا النفق عجيبة فعلاً.
نفق استمر في عمليات التهريب تحت الأرض، والجزء المذهل ليس النفق نفسه بل المدة. التقرير يقول إنه ظل يعمل لعشر سنوات كاملة.
10 سنوات من العمليات اللوجستية تحت أقدام الجميع.
كيف يمكن ذلك؟ يعني كيف يتم تهريب البضائع لعقد كامل دون اكتشاف؟ هذا ليس مجرد فشل تقني، هذا تحدي صريح لكل أنظمة المراقبة.
الاقتصاد غير المهيكل يتمتع بمرونة غريبة، يبني أنساقاً ويتكيف مع الضغوط بشكل بدائي لكنه فعال جداً.
وهذا التحدي البشري للأنظمة لا يقتصر على الأنفاق. المجلة أوردت سلسلة من الأخبار المحلية في المغرب تؤكد نفس الفكرة. مثلاً، شكاية لوزارة الداخلية تفضح البناء العشوائي في مدينة فاس العتيقة.
البناء العشوائي في مدينة تاريخية هو تحدي مباشر للقانون ولجمالية المكان أيضاً.
وهناك أيضاً فضيحة المساج في ورزازات، حيث صدرت أحكام بالسجن لأربع سنوات وغرامات لاستغلال العاملات، بالإضافة إلى تكذيب شائعات مضللة انتشرت حول العرائش والقنيطرة.
كل هذه الأحداث تبدو متفرقة، بناء عشوائي، استغلال عمالة، شائعات، لكنها في العمق تمثل محاولات لخرق النظام العام، سواء مادياً أو أخلاقياً أو معلوماتياً.
والتقرير يشير إلى أن ما رافق ذلك هو حركة انتقالية جزئية للإدارات الترابية قبل الانتخابات. طيب، كيف نقرأ تدخل وزارة الداخلية هنا؟
تدخل وزارة الداخلية والحركة الانتقالية يمثلان محاولة لإعادة ضبط الإيقاع الإداري. يمكننا القول إنه تفعيل لنظام المناعة داخل الدولة للسيطرة على هذه الفوضى ولتعزيز الجاهزية قبل المواعيد الانتخابية. هي محاولة لترميم الثغرات التي يستغلها العامل البشري.
إذن نحن في حالة صراع دائم لمحاولة السيطرة على مساحتنا الأرضية والمجتمعية. وهنا نصل إلى الجزء الثالث من جلستنا، الانتقال من السيطرة على الفضاء الأرضي إلى طموحات الإنسان في الفضاء الخارجي.
الطموحات التي لا تعرف حدوداً.
المجلة تفرد مساحة لمهمة أرتميس 2 التابعة للوكالة الأمريكية ناسا. نحن نتحدث عن الاستعداد للعودة للقمر في 2028.
والمثير أن البداية الفعلية أو الرحلة التجريبية المأهولة ستنطلق في بداية 2026، وتحديداً من شهر إبريل كما يظهر في التصميم المرفق بالمجلة.
رحلة مأهولة حول القمر إنجاز بشري مذهل. وفي نفس الوقت على الأرض نرى المغرب يعبر المحيطات لنشر ثقافته، حيث يحل ضيف شرف على المعرض الدولي للكتاب بولاية تاباسكو المكسيكية.
هذه دبلوماسية ثقافية وقوة ناعمة تعبر القارات، تتطلب رؤية استراتيجية عميقة جدا، تماما كغزو الفضاء.
طيب، دعنا نفكر في هذه المفارقة التي تصيبني بالجنون بصراحة. وكالة ناسا تستعد لإرسال البشر إلى القمر مجدداً، والمغرب يبني جسوراً ثقافية في المكسيك. إنجازات ضخمة، لكن في نفس الوقت المجلة تنقل خبراً عن منصة يوتيوب.
منصة يوتيوب وإعلاناتها.
نعم، إعلانات مدتها 30 ثانية غير قابلة للتخطي على أجهزة التلفاز الذكية. يعني وكأننا عدنا لشاشات التلفاز في التسعينيات. هل نعاني من تقدم تكنولوجي في الفضاء وتراجع محبط في غرف معيشتنا؟
هذا التساؤل يطرح قضية مهمة جدا حول النماذج الاقتصادية للتكنولوجيا الحديثة. التطور البشري ليس خطا مستقيما كما نعتقد.
كيف ذلك؟ يعني أليس من المفترض أن تتحسن التكنولوجيا مع الوقت؟
المفترض نعم، لكن ما يحدث في منصات الإنترنت مختلف. الإنجازات الكبرى مثل غزو الفضاء تدفعها تحديات هندسية ورغبة في المعرفة. أما منصات الإنترنت فقد وصلت إلى مرحلة تشبع مرعبة.
تشبع؟ يعني أنهم لم يعودوا قادرين على جذب مستخدمين جدد؟
بالضبط، الجميع تقريبا يستخدم يوتيوب. لذلك لكي تستمر الأرباح في النمو تلجأ المنصات إلى أساليب تقليدية لجني المال. هذا ما يسميه الخبراء بانحطاط المنصات. يجبرونك على مشاهدة الإعلانات لأنهم يحتكرون انتباهك ويعلمون أنه من الصعب جدا أن تتخلى عن المنصة.
إذن انتباهنا هو السلعة الحقيقية هنا، هم يبيعون الوقت الذي نقضيه أمام الشاشة.
وهذا تحديدا ما يجعل القطعة الأخيرة في المجلة عبقرية. التقرير يختتم بنصيحة رمضانية بسيطة جدا لكنها عميقة: التحكم في الذات كمفتاح لراحة البال.
التحكم في الذات؟ بصراحة في سياق كل ما قرأناه اليوم، هذه النصيحة لم تعد مجرد إرشاد روحي، بل هي استراتيجية بقاء.
هي بالفعل استراتيجية بقاء. في هذا العصر المتسارع أصبح انتباهنا هو العملة الأغلى. المنصات تريد سرقة انتباهنا بالإعلانات، والشائعات تحاول تشتيتنا، والأنظمة تحاول توجيهنا. التحكم في الذات هو الدرع الوحيد الذي نملكه.
يا لها من خلاصة. طيب، دعونا نجمع خيوط هذه الجلسة الدسمة بشكل سريع للمستمعين. لقد بدأنا من مفاعلات باريس النووية التي ترسم بجدية مستقبل الطاقة لمحاربة التغير المناخي،
ثم مررنا بالفوضى التي تفرضها السياسة كانسحابات كأس العالم، والتشويش التكنولوجي على خرائطنا بسبب الحروب،
ووصلنا إلى الأنفاق السرية التي تتحدى القوانين، والبناء العشوائي ومحاولات الإدارة لضبط الإيقاع، وأخيراً تأملنا في مفارقة التحليق نحو القمر بينما نتعثر في إعلانات شاشات التلفاز الذكية.
المعرفة السريعة لا تعني السطحية إطلاقاً. فهم كيف تترابط قرارات الحكومات الكبرى في باريس بمشاكل الخرائط في هواتفنا الذكية هو ما يجعلنا مستعدين للمستقبل بشكل أفضل وأكثر وعياً.
فعلاً، رأينا اليوم كيف يمكن لحرب أن تخدع نظام جي بي أس متطور جداً، وكيف تمكن نفق من تحدي كل القوانين لعشر سنوات متواصلة. إذا كانت أنظمتنا التكنولوجية والرقابية الكبرى قابلة للاختراق والتضليل إلى هذا الحد، فإلى أي مدى يمكننا الوثوق بالبيانات التي نتخذ بناء عليها قراراتنا اليومية؟
سؤال مخيف ومهم.
هل نحن بحاجة إلى بوصلة جديدة لا تعتمد فقط على الأقمار الصناعية والخوارزميات التجارية، شيء يستحق التفكير؟